الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن المقدمة الثالثة إذا قررنا أن الاحتياط في معظم الأحكام الشرعية غير مشروع، وأن الشارع لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك. ذكرنا أن هذا وإن كان الداعي على ذلك إلا أنه لا أصل أساس لهذه الدعوة أصلا، ولا إجماع في البين، ولا من يدعي الإجماع، ولا شبهة في أن الاحتياط حسن، وأنه من أرقى مرتبة العبودية، لأنه انقياد، انقياد من أرقى مرتبة العبودية. فلا فرق بين الاحتياط في معظم الأحكام الفقهية أو الاحتياط في بعض الأحكام. حسن الاحتياط أمر ذاتي وليس أمرا عرضيا، فإذا لا مجال لدعوى عدم مشروعية الاحتياط في معظم الأحكام الفقهية. وأما سكوت الفقهاء عن الاحتياط في معظم الأحكام الفقهية من جهة أنهم يرون انفتاح باب العلم والعلمي، فمن أجل ذلك لا موضوع للاحتياط. فإذا كان باب العلم والعلم مفتوحا في معظم الأحكام الفقهية فلا موضوع للاحتياط حينئذ. هذا مضاف إلى أن سكوتهم لا يكشف عن عدم مشروعية الاحتياط. قد يقال كما قيل أن سيرة المتشرع جارية على عدم الاحتياط في معظم الأحكام الفقهية، وهذه السيرة كاشفة عن أن الشارع لا يرضى بهذا الاحتياط، وأن هذا الاحتياط غير مشروع. والجواب عن ذلك أيضا واضح. أولا، أن هذه السيرة غير موجودة في المقام ولا وجود لها، وعلى تقدير تسليم أن هذه السيرة بين المتشرع موجودة، ولكن ذكرنا غير مرة أن سيرة المتشرع إنما تكون حجة إذا كانت متصلة بزمن الأئمة عليهم السلام، ولم تكن مستحدثة بين المتشرع. ومن الواضح أنه لا طريق لنا إلى إحراج أن هذه السيرة متصلة بزمن الأئمة عليهم السلام. هذا من جانب. ومن جانب آخر، قد يقال كما قيل أن لو سلمنا أن تقرير مقدمة ثالثة بأن الاحتياط غير مشروع في معظم الأحكام الفقهية، وأن الشارع لا يرضى بهذا الاحتياط، ذلك لا تكون النتيجة المقدمات الانسداد الكشف، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياطة وتقديم الانتصال الزنية على الانتصال الشكي والوهمي، بتقريب أن باب العلم والعلمي منسد بمعظم الأحكام الفقهية، والاحتياط في معظم الأحكام الفقهية لا يرجى الشارع بذلك فهو غير مشروع. فإصالة البراءة العقلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام جريانها المخالفة القطعية العملية أو خروج من الدين، فلا يمكن التمسك بها، والتكليف الواقعي لم يسقط عن المكلف، على الإنسان العاقل الواعي. التكليف الواقعي ليس ساقطا عنه، لأن مثله ليس كمثل المجانين والبهائم، فهو مكلف بالواقع، ولكن لا طريق لنا إلى الواقع غير احتمال التكليف، احتمال الوجوب، وجوب شيء، احتمال حرمة شيء، احتمال نجاسة شيء، وهكذا. لا طريق لنا إلى ذلك، إن باب العلم والعلم منسد، والشارع لا يرجل بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية، وإصالة البراءة العقلية لا تجري، والتكليف غير ساقط عن الإنسان، ولا طريق له إلى الأحكام الواقع غير احتمالي، وهذا الاحتمال منجز، فإن احتمال التكليف الإلزامي من الوجوب أو التحريم فهو منجز طالما لم يكن هنا أصل مؤمن في البين، فإن احتماله منجز كما في الشبهات قبل الفحص، فإن في الشبهات قبل الفحص الموجود هو احتمال التكليف فهو منجز، باعتبار أن الوصول المؤمن لا تجري فيها، أي في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وفي المقام الأصول العملية المؤمنة كإصالة البراءة العقلية لا تجري، فإذا احتمال التكليف منجز، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منجز، وهذا الاحتمال ذات مراتب متعددة، فإن بعض هذا الاحتمال وصل إلى درجة الظن، وبعضها إلى درجة الشك، وبعضها إلى درجة الوهم، فإذا هذه الاحتمالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منها مزنون، وقسم منها مشكوك، وقسم منها موهوم، و ولا قلب ما أنه ليس بجاهل وليس بمشرع وليس له جعل الحجية للزن، فإن المشرع هو الشارع الجال والتشريع بيد الشارع، وليس للعقل إلا إدراك الواقع، فإن شأن العاقل هو إدراك الواقع لا جعل الحكم، فإنه ليس شأن العاقل جعل الحكم، فإذا ليس بإمكان العاقل جعل الحجية للزن، ولكن بما أن الحاكم في باب الامتثال هو العقل فإن العاقل يدرك حسن الامتثال بإطاعة المولى وقبح التمرد عليه وعصيانه، عاقل يدرك ذلك هو العقل العملي، فإن العقل العملي يدرك أن امتثال الأمر المولى حسن وإطاعته حسن ومعصيته قبيحة وظلم وتعد على المولى، وهو من أزهر مصاديق الظلم، التعدي على المولى من أزهر مصاديق الظلم، العاقل يدرك ذلك العقل العملي، ولا فرق بين العقل العملي والعقل النظري، فإنهما عقل واحد وليس هنا قسمان من العقل، العقل العملي والعقل النظري عقل واحد، والفرق بينهما في المدرك، فإن المدرك في العقل العملي مما ينبغي أن يعمل به أو مما ينبغي أن يتركه ولا يعمل به، فإن العقل العملي إذا أدرك حسن فعل فينبغي أن يعمل به، وإذا أدرك قبح فعل فينبغي أن لا يعمل به، وأما العقل النظري فهو فالمدرك في العقل النظري مما ينبغي أن يدرك لا مما ينبغي أن يعمل به، مما ينبغي أن يدرك، فالمدرك في العقل النظري مما ينبغي إدراكه لا عمله ولا تركه، هذا هو الفارق بين العقل العملي والعقل النظري، وسمي في اصطلاح الفلاسفة الأول بالعقل العملي والثاني بالعقل النظري، شأنه إدراك والمدرك مما ينبغي إدراكه. فإذن الحاكم في مقام الامتثال والطاعة هو العقل العملي، فإنه يدرك حسن إطاعة المولى وامتثاله وقبح معصيته والتمرد والتجري عليه، يدرك قبح ذلك فإذا في المقام يدور بين الامتثال الظني والامتثال الشكي والامتثال الوهمي، فإن كان العسر والحرج مدفوع بالانتصاب ترك الاحتياط في الموهومات نقتصر عليه وفي المزنونات والمشكوكات نحتاط في المزنونات والمشكوكات فأما إذا لم يكفي ترك الاحتياط في الموهومات لدفع العسر والحرج فلا بد من ذم المشكوكات إليه أيضا فعندئذ العاقل يحكم بتقديم الامتثال الظني على الامتثال الشكي والوهمي بترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات وبالعمل بالظن في المزنونات فالعاقل في مقام الامتثال يحكم بتقديم امتثال الظن على الامتثال الشكي ولا فرق في ذلك بين أن يكون منشئ هذا الاحتياط العلم الإجمالي أو منشئ هذا الاحتياط هو الاحتمال هكذا قيل هذا القيل غير صحيح فإن احتمال التكليف ليس منشأ المنشأ هو العلم الإجمالي هو علم المكلف وعلم الإنسان العاقل فإن كل إنسان إذا كان مؤمنا برسالة نبي الأكرم فهو مؤمن التزاما بمجموعة من الأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات وغيرهما التي اشتملت عليه رسالة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسالة نبي الأكرم مشتملة على هذه الأحكام الشرعية من آمن برسالته مطابقة فهو آمن بتلك الأحكام التزاما آمن بتلك الأحكام التزاما هذا هو منشأ وجوب الاحتياط وهذا التكليف لا يمكن أن يسقط عن المكلف وإن كان باب العلم والعلم تفصيلا منسد بها ولكن باب العلم الإجمالي مفتوح والعلم الإجمالي موجود هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أن الظن إذا لم يكن حجة شرعا فلا يصلح أن يكون مرجحا لا شرعا ولا عقلا فإن حكم العقل بالترجيح لا يمكن أن يكون جزافا وبلا ملاك ولا ملاك لترجيح الظن على الشك وعلى الوهم فإن الحكم المحتمل منجز سواء كان احتماله بدرجة الظن أم كان بدرجة الشك والوهم فهو منجز ومعاقب على مخالفته جميعا بلا فرق بين أن يكون حكم المحتمل مزنونا أو مشكوكا أو موهوما فالمكلف معاقب على مخالفته لأن مخالفته تعد على المولى وتمرد على المولى وتفييت لحقه وهو حق الطاعة، وهو من أزهر مصاديق الظلم. تفييت حق المولى تفييت حق كل أحد ظلم، وتفييت حق المولى الذاتي من أزهر مصاديق الظلم، ولهذا يعاقب. فإذا ليس هنا نقطة لتكون مرجحا لحكم العقل بتقديم الظن على الشك والوهم، فقد تقدم تفصيل ذلك. إلى هنا قد تبين أن باب العلم والعلم تفصيلا إذا كان منسدا بمعظم الأحكام الفقهية، والشارع لا يرزى بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية فرزا، فرزنا أن الشارع لا يرزى بذلك، وقررنا هذه المقدمة كذلك. والتكليف لا يسقط عن المكلف، عن الإنسان العاقل البالغ الواعي، التكليف لا يسقط عن وليس مثله مثل المجانين والبهائم، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، ليس الأمر كذلك، فهو مكلف يعلم بالتكليف، يعلم بالتكليف ولكن لا طريق له إلى هذه التكاليف تفصيلا، لا إلى وجوب شيء ولا إلى حرمة شيء. والتكليف بالمحال أم لا يمكن، فإذن هذه المقدمات تكشف عن أن الشارع جعل الظن حجة، وأن الظن حجة وطريق إلى الواقع ومنجز للواقع. فإذن هذه المقدمات بهذا البيان تكشف عن حجية الظن شرعا، فالنتيجة نتيجة مقدمات الانسداد على هذا التقريب الكشف. وأما إذا قلنا أن الاحتياط حسن، وإن كان في معظم الأحكام الفقهية الاحتياط حسن، فالنتيجة ليس حجية الظن عقلا، إذ لا يعقل أن يكون العقل جاهلا للحجية، ليس شأن العقل الجهل والتشريع، الجهل بيد الشارع والتشريع بيده. غاية الأمر أن العقل يحكم بالاحتياط، وحيث أن الاحتياط التام إذا لم يمكن يحكم بالتبعيض في الاحتياط، إما مطلقا أو بتقديم المزنونات على المشكوكات والموهومات كما هو المعروف والمشهور. هذا تمام كلامنا في أن نتيجة مقدمات الحكمة هل هي الكشف أو الحكومة؟ الحكومة بمعنى جعل الحجية من قبل العقل لا معنى له، وأما الكلام في الجهة الثالثة فهل نتيجة مقدمات الحكمة هل نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مطلقة أو نتيجتها قضية مهملة نتكلم فيها.